يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بإخواننا وأبنائنا وأحبتنا في هذه المدينة الحبيبة إلى قلوبنا، وبهذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها، أن يبارك لأخينا شاهين، ونهنئه بالتهنئة النبوية. بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير، وإنها والله لا كلمة طيبة وتهنئة مباركة فيها هذا الدعاء، الدعاء بالبركة. والأصل في الاجتماع أنه مبارك في ديننا، لأن الله عز وجل رغبنا فيه ترغيبا كبيرا، ونبينا عليه الصلاة والسلام حثنا عليه، فقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون يقتضي أن يكون هؤلاء المتعاونون يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد في هذه الأعمال التي هم بصددها. والأصل في المؤمن أن تكون أعماله خيرة، وكذا أقواله، لأن هذا دينه الذي تعبده به ربه تبارك وتعالى. ومهما حاول من حاول أن يفرق هذه الجماعة المجتمعة على الخير، فإن الله تبارك وتعالى سيبدد سعيه وسيرد كيده، لأن هذا ليس إلا من عمل الشيطان، هو الذي يريد أن يفرق بين الأحبة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيان هذا الأصل، ونحن نعتقد أنه أصل، لأن الاجتماع مطلب من المطالب الشرعية دلت عليه مثل هذه النصوص، قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة هي في حد ذاتها، ومن آثارها التراحم الذي يكون بين أفراد هذه الجماعة الواحدة، هذا التراحم الذي يؤدي إلى التحاب ويؤدي إلى التعاون على الخير ويؤدي إلى حب الخير لبعضنا البعض، لأفراد هذه الجماعة كلها. ولهذا لما وصف ربنا تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ومن معه من أولئك الصحب الكرام الذين هم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، بل هم خير الأمم جميعا بعد أنبيائهم، لأن هذه الأمة هي خير الأمم، وهؤلاء هم خير هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تبارك وتعالى أولا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية تمثلت في ماذا؟ هل هذه الخيرية تمثلت في أزيائهم وأجسامهم وصورهم ودنياهم ومناصبهم؟ هذه الخيرية تمثلت في مدى التزامهم بأوامر ربهم تبارك وتعالى، حققوا الأصلين العظيمين: الإيمان الصحيح والعمل الصالح. ولا شك أن تحقيق هذين الأصلين هو سبب السعادة وسبب الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا، لقول الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الصحابة حققوا هذا، ولهذا فازوا بالحياة الطيبة في الدنيا على فقرهم وفاقتهم وحاجتهم، كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. يحسبهم الجاهل، الجاهل في هذا الباب الذي لا يعرفهم، الذي يجهل حالهم، يحسبهم أغنياء. لما؟ لترفعهم عن الناس، زهدوا فيما في أيدي الناس فرفعهم الله تبارك وتعالى، رفعهم في الدنيا ورفعهم في الآخرة عنده. وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يكون راغبا راجيا ما عند الله تبارك وتعالى، أن يكون طامعا في خزائن مولاه، لا متشوفا ولا متشرفا على ما في أيدي الناس أبدا. هذا ليس من خلق المؤمن الذي حقق الإيمان الصحيح والذي وفقه الله جل وعلا للعمل الصالح. فعاد الأمر أن هذه الأصول التي ينبغي على أهل الإيمان أن يجتمعوا عليها، وخاصة من وفقهم الله تبارك وتعالى وأنعم عليهم وأكرمهم وشرفهم بهذا المنهج القوي. اعلموا يا إخواني أن الله تبارك وتعالى قد حبانا وأكرمنا بأعظم وأعز نعمة، أن هدانا صراطه المستقيم، وفقنا لأصول هذا المنهج القويم. والله يا إخواني صدقوني، والله ليس لدينا أعز ولا أغنى ولا أفضل من هذا التوفيق، أن هدانا الله جل وعلا صراطا مستقيما، أن أكرمنا لمنهج نبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أصحابه الكرام. ولهذا كانت هذه الجماعة التي ليست هي فرقة من الفرق أو نحلة من النحل كما هو حال من خالفها، من خالف أهل السنة والجماعة تفرقوا وتشتتوا وتحزبوا حتى أصبح حالهم كل حزب بما لديهم فرحون، إلا أن الله عز وجل أكرمنا على أننا من حزبه، ألا إن حزب الله هم الغالبون في كل شيء، هم الظاهرون، هم الأعزاء، لأن الله عز وجل أعزهم بهذه المكرمة وبهذه النعمة التي ينبغي أن يعضوا عليها بالنواجذ كما أمرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا من هذه الأصول العظيمة التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في عقيدته الواسطية، هذه العقيدة العظيمة التي ينبغي أن لا يخلو من مدارستها والاجتماع عليها جماعة من المسلمين، التي لا ينبغي أن يخلو منها بيت من بيوت المسلمين ولا مسجد من مساجدهم، لأن هذا الإمام الناصح والذي هو بحق شيخ الإسلام والمسلمين جمع فيها أصول الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، أصول أهل السنة والجماعة، الأصول العلمية والأصول العملية. وفي بيان أول أصل من الأصول العملية قال عليه رحمة الله، وهذه من أواخر مباحث هذه العقيدة، وطريقة أهل السنة والجماعة، ثم إنهم أي أهل السنة والجماعة يتمسكون بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، وبآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويعملون بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الوصية الغالية من نبينا عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة منهج حياتنا العملية، منهج حياتنا العملية فيما نتقصد به عبادة ربنا تبارك وتعالى. ونحن في الحقيقة ما خلقنا إلا لعبادته، كما قال ربنا جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعملا بهذه الوصايا العظيمة إلا ليعبدون، قال إمام من أئمة السلف وعالم من علماء الصحابة بل من أكبر علمائها ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه، حبر هذه الأمة وبحرها في العلم، قال: ليعبدون أي يوحدون، أي ليوحدوا الله جل في علاه. وهذا لأهمية التوحيد، كيف لا؟ والله جل وعلا ما خلقنا إلا لتوحيده، التوحيد الخالص، التوحيد الذي كان عليه سلف هذه الأمة، توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. وهذا هو التوحيد العلمي، ثم توحيده في عبادته، وتوحيده في العبادة هو جوهر التوحيد، وهو أخص خصائص التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الرسل وأنزل به الكتب. ما كانش توحيد آخر، هو جوهر التوحيد، هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهذا الذي عليه أئمتنا في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة المتقدمة. وهذا منهجنا الذي ندين الله عز وجل به، ولا نبغي عنه حولا، ولا نريد له تبديلا. الذين يدعون أنهم بصدد أو أن شيخهم أو أن مشايخهم بصدد تصحيح منهج الدعوة السلفية، نقول لهم: لكم دينكم ولنا دين، نحن معتقدون راضون بالمنهج الذي عليه أئمتنا وعلماؤنا الذي نشأنا عليه، الذي تعلمناه وأخذناه من أفواه هؤلاء الرجال من الأئمة الأعلام الذين أكرمنا الله تبارك وتعالى بمجالستهم والأخذ عنهم مشافهة سندا عاليا. ولا نبغي عن هذا تحويلا أبدا. غيرهم فكر وقدر، والنتيجة بعد ذلك رأى أنه ينبغي إعادة النظر في كتب العقيدة. هذا قول وتقرير زين العابدين سرور غفر الله له المنحرف الذي قصد تحريف منهج أهل السنة والجماعة ليوافق هواه، وهذا أصله إخوانيا، نشأ في عشهم وتربى بين أحضانهم، ثم رأى أن يظهر السلفية فلبس رداء سلفيا، والجوهر ما زال إخوانيا كما تقولوا أنتم لباطة والكركاسة، كركاسة بدلها دارها كاتسونسيس، والباطة مخليها دوشوه. ما يصلحش هذا، ما يصلحش هذا، ولكن هؤلاء لا يفقهون، وأتباعهم بهم مخلدة لا يميزون، وهذا هو المشكل، وهذه فتنة الأمم المنحرفة جميعا، فتنتها في تقليد الأشخاص والتعصب لهم دون التعصب للحق، ثم بعد ذلك تقديسهم، التقديس الجاهلي. ولهذا في هذا الباب في شرح أهل العلم لكلام شيخ الإسلام لما قال اتباع طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، قالوا في آثار الرسول أن آثاره على قسمين، آثار حسية وآثار شرعية. والمقصود من كلام الأئمة هنا دائما وأبدا هي الآثار الشرعية، ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال وتقريرات، هذه كلها سنة، وهذه أقسام السنة، بمعنى أننا مأمورون بأقواله، إذا كانت أوامرا أن نمتثلها، وإذا كانت نواه أن نجتنبها، وإذا كانت تعليما أن نتعلمها. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف ندعو، علمنا كيف نصلي، علمنا كيف نذكر ربنا تبارك وتعالى، أيهما أفضل وأيهما أوجب؟ أن تذكر الله بما علمك إياه سيد العارفين بالله، أم أنك تذكر الله على طريقة من جاء بعده ممن أحدث وابتدع في دين الله؟ أعطي مثال على هذا، نحن نعتقد أن أفضل الذكر بعد كلام الله جل وعلا ذكره بما أثر عن رسول الله، وهذه الأذكار التي نسميها الأذكار المسنونة. أهل البدع والأهواء أحدثوا أذكارا غير هذه الأذكار، هو ابتداء الإنسان تأخذه الدهشة ويصيبه العجب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أذكارا نتركها ونتعبد الله عز وجل بأذكار ما أثرت عن رسول الله، ما هيش داخلة في الآثار النبوية من هذه الآثار. هذا مثال على ذلك. يقول التيجانيون، تعرفون التيجانيون؟ عندكم مستوى فهنا ها؟ ايه تعرفوا التيجاني؟ اقرأنا صلاة الفاتح تحفظها على بالي تحفظها ها؟ اذكرها اقرأ عادي على بالي، ما تعتقداش انت غير من باب التنبيه والتحذير لإخوانك. ها؟ يخلي هو يخلي انت تجاني افضل منه. اصرح اقول تجاني افضل منه. اقراها الاخر.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، خاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق.
واحدة هذه اللي تجيبها كيف تجيبوها؟ حق قدره ومقداره العظيم. هذه سماها صلاة الفاتح. هذا أحمد التيجاني يدعي أنها رؤية منامية. رأى النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الذكر وأخبره أن صلاة الفاتح أفضل من 60 ختمة لكتاب الله، من 60 ختمة لكتاب الله. العقلاء من المسلمين يتركون ما علمهم رسول الله بنفسه وذاته، ويعتمدون ما ادعاه هذا الرجل بغض النظر عن حاله. والله لو كان أتقى الأتقياء، ولو كان أعلم العلماء، ولو كان لا نترك قول حبيبنا لقول أحد من الناس كائنا من كان. نحن لا نعتقد قداسة في الأشخاص، نعتقد القداسة في النصوص فحسب. وبالتالي من الضلال المبين، من الضلال المبين الواقع فيه أمثال هؤلاء. تجانيون راهم بالملايين في العالم الإسلامي كله، راهي مؤتمراتهم يعني تفوق اجتماع الحجاج في بيت الله الحرام، ملايين يحضرونها. والكثرة ليست دليل الأحقية أبدا، ونحن لا نغتر بكثرة الهالكين، كما أننا لا نحزن لقلة السالكين. صاحب الحق لا يحزن إذا وجد نفسه وحيدا، ما كانش معاه، ليس معه من يناصره ومن يؤازره. ولهذا كان أئمتنا يقولون الجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا، ولو كان واحدا. مما سمعناه من الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى وسدد على الحق خطاه في الفتنة الأخيرة، قال والله سأبقى على هذا الأمر ولن أتزحزح عنه، ولو أبقى وحدي كالعود في الربع الخالي. الربع الخالي هذيك الصحراء اللي تشوفها في الخريطة نتاع السعودية، يبقى وحده كالعود هكذا ليس معه أحد، وثابت على هذا الأمر. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لأن العلماء نتعلم منهم مثل هذه المواقف، مواقفهم في الثبات على الحق. نحن قدوتنا الأول وأسوتنا الأعظم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نعرف لهؤلاء قدرهم ومكانتهم وأن نكون معهم ما داموا على الحق. لا بد من هذا القيد، ما داموا على الحق، أن نكون معهم إجمالا أو أن نكون معهم تفصيلا. ما نمشيش على طريقة التعبانين، أنا مع الحق الذي عليه فلان. إيش هذه البدعة هذه؟ أنت مع الحق الذي عليه فلان من الناس فقط، لست مع الحق الذي عليه الصحابة، عليه الأئمة، وعليه العلماء، وعليه من المتقدمين والمتأخرين. لماذا تضيق واسعا؟ لأن عقلك ضيق وفهمك سقيم، لأنك ابتليت، لأنك ابتليت بالصفات الذميمة، ابتليت بالتقليد، والتقليد لا يجعل صاحبه مؤهلا لأن يكون حتى طالب علم. ناهيك أن يكون عالما، المقلد لا يكون عالم، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. أنت مقلد كيف تتكلم؟ وأنا أعجب من أناس يدعون لأنفسهم هذا ويصفون أنفسهم بهذا، ثم يتجولون في البلاد يدعون الناس، يدعونهم لماذا؟ المقلد يدعو لماذا؟ يدعو للتقليد. الداعي إلى الله جل وعلا يجب وينبغي أن يكون متجردا للحق، بعيد عن التقليد، بل كافر بالتقليد. هذا بالنسبة للمقلد. كيف بمن يعلنها بملء فيه أنه متعصب؟ قال أحدهم أنا متعصب لفلان. يا سبحان الله العظيم، يا لله العجب. ثم هذا نفسه يسلط لسانه على إخوانه، على الفضلاء، بل يسلط لسانه على العلماء طاعنا فيهم، طاعنا فيهم، غامزا لامزا. نسأل الله العفو والعافية، وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الشرذمة الباغية. لا يتصور. وأما الطائفة الثالثة، هذه لا نحتاج أن نتكلم عنها، اللي تطور حالها، بل التي تدنى حالها حتى وصلت إلى التقديس. في هذه الأمة وفي هذا المنهج يجتمعان السلفية والتقديس، التقديس لغير النصوص الشرعية، التقديس للأشخاص كائنا من كان. والله لو كان صحابيا ما جاز لنا أن نقدسه، لو كان صحابيا. بعض الأغبياء صافحته كأنه مش قال لك حجر الأسود، كيف وش قال؟ الحق الأخ ها؟ ويقول وش قال في الله؟ كأنه حجر أسود. يا سبحان الله، هو يظن باللي راه مادح، هو في الحقيقة راه يذم فيه. كيف أيهما أفضل، المؤمن أو الحجر الأسود؟ جعل شيخه كأنه حجر أسود، وإن كان الحجر الأسود له منزلته. أين العقول يا إخوان؟ الثاني شاف رأى شيخه من ورائه من ظهره، قال رأيت وش رأى؟
نور
يتلألأ كان يديرك البروجيكتور يضرب من الخلف. يا إخوان وش هذا ثم يريدون منا أن نسكت على هذا الضلال؟ عيب. أضحكوا عنا العالم. بعض المشايخ نصحوا الشيخ، قالوا له قل حتى نصف كلمة لأجل هؤلاء المقدسة، قل أن هذا لا يجوز، قل هذا لا يجوز يا إخوان ولا ينبغي. أنتم سلفيون، والسلفية منهج وطريق غير هذا المنهج والطريق. اتركوا هذه الأمور للمتصوفة. ولكن يا ليته كما قال، يا ليته سكت، قال تكلم ولكن يا ليته سكت، مثل ما قال نائبه يظن أنه يدافع عنه، جايك حل أعماها. فأهلكه بما وصفه به، قال لك كداو حتى وافق التكفيري. اسكت على الأقل، اسكت مثل ما سكت هو ما استطاع أن يجيب. تجيب نيابة عنه بالجهالات والضلالات، اسكت. يا ليته سكت. نفس الشيء، يا ليته سكت، قال هؤلاء لا يقدسونني بل يقدسون النصوص. كيف يقدسون النصوص؟ تقديس النصوص أن نتركها لقول غيره من الناس كائنا من كان، نترك النص الصريح في قضية الإنكار العلني، نترك النص الصريح في قضية سفر المرأة من غير محرم لاجتهادات المجتهدين ولأقوال المخالفين. هنا الاجتهاد مثل هذا الاجتهاد لا يجوز، لا اجتهاد مع وجود النص، لا اجتهاد. يجتهد واحد يقول لا المرأة يجوز أن تسافر من غير محرمين إذا كانت مع رفقة آمنة، هذا وإن كان قول لبعض المالكية قول ضعيف جدا مردود، لأنه معارض لصريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر، أو من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذا الكلام الذي نطق به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ترك مجال لغيره أن يتكلم أو أن يجتهد. أبدا الصحابي يأتي وقد اكتتب في غزوة من الغزوات ويسأل نبيه عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي خارجة للحج وليس معها محرم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. كاين رفقة آمنة أفضل من رفقة الصحابة؟ ها؟ جاوبوا. أبدا لو كان هذا يصلح لقال له معليش راهي مع إخوانك وأخواتك ورفقاء من آمن ما يكون كما يقول الإخوان، معليش الاختلاط هذه أختك ولا أخوك وعادي جدا. وشدد التشدد هذا تحريم الاختلاط وما إلى ذلك، هذا الهوى، الهوى في مقابل الحق، والحق لا يعرف إلا بالأدلة الشرعية بنصوص الكتاب والسنة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تضرب الأمثال لنصوص الوحي من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بالآثار هنا الآثار المروية عن رسول الله من أقواله وأفعاله وتقريراته، ثم قال وآثار السابقين الأولين، قال ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، لأنه هذا متعلق بباب العبادات وباب المعاملات، والعبادات فيها عبادات قلبية وفيها عبادات لسانية وعبادات بدنية وعبادات مالية، هذه كلها نحن مأمورون فيها باتباع رسول الله، باتباع آثار هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهناك الآثار الحسية المتعلقة به، ولكن الآثار الحسية الله عز وجل ما تعبدنا بها، ما تعبدنا بها، ما تعبدنا باتباعه في قعوده واتباعه في مشيه واتباعه في مثل هذه الأمور. يعني هذه بالنسبة للآثار الحسية للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما ثبت منها بالدليل كالتبرك بشعره لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق وزع شعره على أصحابه، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على شيء يكون منكرا، هذا دليل على أن التبرك بشعراته جائز. والصحابة كل ممن أكرمه الله جل وعلا بنصيب من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه، حافظ عليه، وتذكر في هذا أخبار كثيرة ليس هذا موطن ذكرها. أما آثار غيره من باب أولى، من باب أولى. بعض السفهاء، أقول السفهاء، ممن ينتسبون للدعوة زعموا يبيع القميص متاعه في المزاد العالمي، قال قميص ويباع بالملايين، هذا اللي يشريه وش يدير به؟ يتبرك به، يتبرك بقميص مثل هذا المنحرف، أصلحه الله، يا ليته كان على الجادة. على كل حال ما رحش يكون على الجادة غير بصنيعه هذا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا مسلك المتصوفة، مسلك جماعة تجانية وغيره، قادرية، يتبركون بآثار شيوخهم وأوليائهم، وهذه راهي انتقلت للسلفيين، يتبركون بالظهر وباليد عند مصافحتها وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. ثم قال رحمه الله جل وعلا وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني ما أثر عنهم من أقوال وأفعال هؤلاء الصحابة، هؤلاء الصحابة. وهذا ليس فيه دليل على أن قول الصحابة حجة، أقوال الصحابة، أقوال الصحابة خاصة إذا أجمعوا فيها على أمر حجة لا شك ولا ريب، لقول شيخ الإسلام في موطن آخر: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. هذه قالها في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حجة قاطعة بدليل قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكما قال أحد أئمة التفسير: وليس ثمة حينها، يعني حين نزول هذه الآية، من المؤمنين غيرهم، ما كانش مؤمنين غير الصحابة. فكان هذا دليل وحجة على أن الصحابة إذا اجتمعوا، إذا أجمعوا، إجماعهم دليل من الأدلة، حجة قاطعة، قال شيخ الإسلام، لا يجوز رده ولا يجوز مخالفته. هذا لنعلم أننا متبعون ولسنا مبتدعين، عملا بما أوصى به هؤلاء السلف الكرام، من مثل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا آثار من قبلكم ولا تبتدعوا. على أجيب قول كلمة طيبة قالها الشيخ محمد بن هادي في هذا الصدد، جزاه الله خيرا، بيان التفريق بين علماء أهل السنة وعلماء أهل البدع والأهواء. قال: علماء أهل السنة مظاهر، وعلماء أهل البدع والأهواء مصادر. علماء أهل السنة مظاهر، لأنهم يظهرون الحق، يظهرون السنة، هذا ديدنهم، ما همش بصدد الإتيان بأشياء من عند أنفسهم أبدا، لأنهم أهل اتباع وليسوا أهل ابتداع. الابتداع هو أن يأتي المرء بشيء لم يكن له سابقة من قبل ويلحقه بالدين ويجعل الناس يدينون الله عز وجل به كأنواع الاحتفالات أو كأنواع الأذكار كما ذكرنا. هذا لا يستقيم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود عليه. أربعوا على أنفسكم، الله جل وعلا لا يقبل عملا من الأعمال ما لم يكن عليه توقيع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ريحوا أنفسكم، عمل ليس عليه التوقيع، ليس عليه أصل الاتباع، لا يقبله الله. وهذه هي شروط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل فيه، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ديننا وهذا منهجنا الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وبينه وجلاه وسار عليه من بعده من الصحابة ومن التابعين وتابع التابعين رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين، اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهذا يجعلنا نتعرف على الصحابة ويجعلنا نميز بين الصحابة وبين غيرهم، حتى بين الذين جاءوا من بعدهم الذين هم تلاميذهم. الصحابة تكلم العلماء والأئمة في حجية أقوالهم أما التابعون فلا، أما التابعون الاتفاق على أن قول التابعي ليس بحجة، هذا قول التابعي، هذا قول التابعي يا إخوان. التابعي داخل في الخيرية، التابعي المقصود به أحد أئمتهم وعلمائهم، وقوله ليس بحجة. ويأتي من يأتي في مثل هذه الأيام ليريد أن يجعل قول مقلده أو مقدسه أن يجعله حجة، حتى قال أحدهم وبئس ما قال وليته سكت. والله هذا الفتنة علمتنا أن ما قاله سلفنا من بعض الحكم كقولهم لو سكت الجاهل لقل الخلاف، لو سكت الجاهل لقل الخلاف. تصوروا لو هؤلاء الجهل اللي ابتلينا بهم سكتوا جميعا، ما عندهم لا واتساب لا تويتر لا هذا، رانا في راحة من أمرنا وأمورنا ماشية، نتبعوا أقوال الأئمة والعلماء، أقوالهم المأثورة والموجودة بين أيدينا، وليس لدينا ما يشوش علينا ويعكر علينا سيرنا والتزامنا. ولكن مع الأسف الشديد لعل هذا يدخل تحت قول الله جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، نصبر يا ربنا ونحتسب ما يصيبنا عند ربنا جل في علاه، وإلى الله المشتكى، وإلى الله المشتكى. التابع يا عباد الله، تتفق الأمة على أن قوله ليس بحجة، ثم نأتي نحن بعد هذه القرون الكثيرة أن نجعل قول أحد حجة؟ يا لله العجب، يا لله العجب. حتى قال أحدهم قلت ويا ليته ما قال، ويا ليته ما قال، قال يكفي أن الشيخ قالها، قال معترضا على بعض إخوانه، قال له وش دليله؟ قال له شنو؟ قال له يا رجل الشيخ قال، إيه وش دليله؟ أنا أقول لك الشيخ قال، تقول لي وش دليله؟ رأيتم ضلال أشد من هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا هذا ما رأينا إلا في المتحزبة والمتصوفة، لأن المتحزبة والمتصوفة يعني نخص بهم الإخوان، الإخوان عندهم قاعدة اعتقد ولا تنتقد، إذا جاك الأمر من فوق من الشيخ ولا من المرشد ولا من هذه المصطلحات اعتقد ولا تنتقد. المتصوفة كذلك، المتصوفة أنت يقول الشيخ تروح تقول له وش دليله، هذا كفر عندهم. كفر عندهم صح، كفر في دينهم، والكفر هنا حسنة أو سيئة، أن تكفر بهذه الضلالات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم ختم شيخ الإسلام هذه الكلمات الطيبات بقوله واتباع وصية رسول الله، ويا أعظمها من وصية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، الخلفاء الذين خلفوا رسول الله وكانوا أمراء للمؤمنين، والوحيد الذي لقب بهذا اللقب هو الصديق رضي الله عنه، كان يلقب بخليفة رسول الله. ثم درج الصحابة على وصف من بعده بأمير المؤمنين، أمير المؤمنين عمر، ثم أمير المؤمنين عثمان، ثم أمير المؤمنين علي رضي الله عن الجميع. هؤلاء هم خير الصحابة في الصحابة على الإطلاق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم من الروافض الأخباث والنواصب الذين كلاهما لم يحقق العقيدة الصحيحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفهم بالخلفاء وبالرشد، والرشد هو الذي يقابل الغي. الله عز وجل وفقهم لمعرفة الحق والسير عليه، وهذا هو سبيل الرشاد، سبيل الرشاد، ويقابله سبيل الغي، والغي هو التعدي والظلم، وهذا ليس من سبيل المؤمنين في شيء أبدا. ووصفهم كذلك بالهداية المهديين، والمقصود هنا الهداية، هداية التوفيق التي ليست إلا لله عز وجل، التي ليست إلا لله تبارك وتعالى، لأن الهداية هدايتان، هداية مثبتة وهداية منفية. الهداية المنفية، منفية عن الخلق حتى على أفضلهم وأشرفهم، حتى على نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله عز وجل قال في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق، هذه بيد الله وحده لا شريك له. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه لكل الدعاة إلى الخير وإلى الحق، وعلى رأسهم الأنبياء، وعلى رأسهم جميعا نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على الأمر حتى نلقاه، لأننا في زمن الثبات عزيز يا إخوان، لغربة أهل الحق، الغربة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي أردت أن أوصي به إخواني وأحبابي في هذا المناسبة الطيبة، أي كنا يعني لا أعتقد أنه مثل هذه الكلمات لازمة في مثل هذه المناسبة، هذا تعتقدونه أنتم، نحن هكذا يعني إذا وافق أن تكون وصية لإخواننا. أقرأ الأخ تفضل.
هل يجوز للنساء اللي يدرسن القرآن الكريم في المسجد أيام الحيض مع العلم أن المسجد تقام كل جمعة؟ جزاكم الله خير.
على كل حال إقامة الجمعة لا تقدم ولا تؤخر، وهذه مسألة الخلاف فيها بين أهل العلم قديم ومشهور، ودون الدخول في التفاصيل وذكر الأدلة ومناقشتها، الذي نعتقده هو جواز ذلك، الذي نعتقده هو جواز ذلك بالنسبة للمرأة المواظبة على حفظ كتاب الله. نسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا وأخواتنا لهذا العمل المبارك. نعم. ما تخيرش أقرأ. وش؟ النظارة لازمك.
بارك الله فيكم شيخنا، هناك من المشاغبين من يقول إن هذه القضايا أثيرت كردة فعل فقط لما تكلم فيهم الدكتور فاركوز هداه الله أثار هذه القضية لكي يرد عليه.
مش من قضية؟
القضايا المنهجية.
قل ماشي، احنا نقول لهذا ولأمثاله وللدكتور قل ماشي، والحمد لله احنا ما الله عز وجل ما تعبدنا بقول أحد إلا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى نحن نقول نتكلم، لكننا نعتقد أن أقوالنا هي الحجة، نعتقد أن أدلتنا هي الحجة. لا يجوز لك أن ترد دليلي إلا إذا كان عندك دليل يعارض ويقاوم هذا الدليل، فأتي به. وهذا الذي يعرف عند العقلاء من أتباع الحق مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل دائما وأبدا. يعني حتى الدكتور كما قال عبد الرحمن يعني يصرح بهذا، إنسان يكون متجرد للحق. أما أنتم قولوا ما شئتم، ردت فعل كيفش ردت فعل؟ يعني لما تكلم فيه ربما معليش لو يقول هو من فتح الباب لوافقناه، لأننا كنا منشغلين بغيره فأشغلنا بنفسه وآخذنا بأمور ليست من المؤاخذات لا شرعا ولا عقلا بل ولا مروءة. تجد أخذني وتقول الأزهر قال أنه الشيخ العباد لما قيل له فتوى الهيئة كذا وكذا قال اسحبوا قولي واعتمدوا ما قالته الهيئة، وأنا قلت تعليقا هذا من أدبه. قال لك هذه مؤاخذة. معليش أنا نقبل من غيري ونسمع لغيري، قل لي مؤاخذة لكن أكمل. وين تكمل المؤاخذة؟ وكيف أفعل حتى أتوب عن هذه المؤاخذة وأصحح؟ نقول أن الشيخ العباد ليس مؤدبا. قولوا يا عباد الله، ولا لازم نقول وكذلك فلان وفلان وفلان مؤدبين كذلك؟ هذا ما يحتاج ولا يلزم، ومفهوم المخالفة لا يكون دائما حجة، كما لا يخفى على أمثاله. والله المستعان. مؤاخذة، أنا نشرت صوتية للشيخ الإمام اللحيدان عليه رحمة الله، إمام من أئمة أهل السنة في هذا الزمان، ونشهد الله على حبنا له في الله عليه رحمة الله، ونسأل الله عز وجل أن يلحقه بالصالحين من هذه الأمة. هذه مؤاخذة. الشيخ الحيدان أرد على أمثاله اللي يقولوا بالإنكار العلني، هذا عالم يا عباد الله. ورده كان سابقا لقول شيخهم ومقدسهم بسنوات طوال. هو لم يستحي أن خالف مثل هذا الإمام. هو ما قالش الأئمة الكبار قالوا بخلاف هذا، ما يجوز ليش أنا نخالفه، مثال يعني. وإن كنا لا نعتقد هذا. الإنسان إذا توفرت لديه يعني آلية الاجتهاد وكان مؤهلا وكان المجال مأذونا به في الاجتهاد يجتهد. احنا في هذه المسألة لا نرى المجال مأذون به، لأن النص موجود، النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل تأويل. لا اجتهاد مع وجود النص، قاعدة في هذا الباب. هذه مؤاخذة. طيب، أردت أن أتوب، ما اقتنعت كما كان يقول أحد المفتونين، كان يقول لي نحيها يا شيخ، نحيها التغلب يا أخي. لا، قل لي لما أنا ما لا أتقدم ولا أتأخر إلا بدليل. قال الشيخ، وهك تعرف الشيخ؟ نعرف الشيخ، يعني نمشي بالعاطفة، نبربر الشيخ. أنا والله الوالد تاعي والوالدة ما نبربرهمش في مقابل الحق أبدا. هذا دين الله عز وجل، هذا دين الله تبارك وتعالى. يذكر بعض أهل العلم في هذا الباب أن من الأئمة من انتقد أباه، ومنهم من جرحه، ومنهم من كان يحذر منه في باب الرواية والحديث. كان يقول على أبيه أنه هذا ضعيف، ليس بحجة، بوه يا عباد الله كما يقول جماعة الغرب. ثم ايش تقولوا بوه؟ بابا واعيان انت. وكان يقول فيه هذا، هذا هو الحق يا إخوان. ظنوا سهل أن نلوكها بألسنتنا ولا نحققها بقلوبنا. الواجب هو هذا، أن تتحقق، اصدع بالحق ولا تخشى في الله لومة لائم، يكتب لك الله جل وعلا الأجر، لا يمنعن أحد. أنا أترك حديث نبي عليه الصلاة والسلام وحبيبي القائل: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علم. الروح أنا أترك هذا لأجل رأي زيد أو عمر، أو لأجل مخالفة، أو لأجل ضلال زيد أو عمر، والله لن أتركها أبدا. ما لا أكثر يقول نحيا. قلت شوف، والله الذي رفع السماء بغير عمد من منحيها، وتبقى هذا إلى ما بعد موتي، وانتم تقرأوها في تغريداتي. تقولوا قال فلان رحمه الله، إذا دعيتوا لي برحمة الله، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة.
شيخ، شيخنا أحسن الله إليكم، متى يحكم على الشخص بأنه خالف منهج السلف؟ وهل يشترط في التحذير منه فتوى عالم فيه بعينه، أم هو لكل من علم بالحجة والدليل بأنه وقع في مخالفة للمنهج السلفي وبين له ونصح فأصر وعمل؟
هو المخالفة ولا الحكم على المعين بأنه خالف ولا شنو؟ بأنه خالف المنهج، إذا خالفه في أصل من أصوله. وهذه فائدة وجود وترتيب الأصول. احنا هو في الحق كل منهج له أصوله، حتى منهج المناهج المنحرفة لا أصوله، منهج أهل الحق له أصوله كذلك. من خالف أصول هذا المنهج ولو في أصل واحد حكم عليه بالمخالف، يقال فيه هذا ليس على منهج أهل السنة والجماعة. من أصولهم مثلا اعتقادهم في الصحابة، اعتقادهم في الصحابة، يجي واحد يخالف هذا الاعتقاد ويقول الصحابة ليسوا عدول، بل بعض منهم بعض قليل ربما يتحقق فيه هذا الوصف، قلة قليلا، كما تقول الشيعة الإمامية اليوم أن هذا في 12 أو 13 منهم. هذا نقوله ليس على أهل السنة، على منهج أهل السنة والجماعة، أو خالف أهل السنة والجماعة فيما يعتقدون في ولاة الأمور، من قضية عدم التكفير، ومن قضية عدم الخروج، ومن قضية هذه الأمور. نقول هذا ليس على منهج أهل السنة والجماعة، وقس على ذلك. هذا سؤال. جزاك الله
الشيخ بارك الله فيك. هناك من يقول بأن مسألة إنكار العالمي على الحكام بالضوابط مسألة اجتهادية، وقد قال بها الشيخ العباد والشيخ الألباني والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم، فلماذا كل هذا التأويل في هذه المسألة؟ نرجو منكم التوضيح وبارك الله فيكم.
قديما قيل أثبت العرش ثم انقش، هذا زاد الطين بلة، أنهم نسبوا الأقوال المخالفة لعلماء أهل السنة والجماعة. وين هذا قول الشيخ العثيمين؟ وين هذا قول الألباني؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا تفعلوا كما فعل الدكتور، تعمدون إلى كلام الأئمة وتبطرون من كلامهم ما لا يوافق اختياركم ومذهبكم، حتى لا أقول أهواءكم. هات أن هذا كلام الشيخ العثيمين، قالوا حتى الشيخ العثيمين يقول بجواز الاختلاط، جابوا فتوى، وفتوى نحن نعلم حين طرحت على الشيخ، والملابسات الواردة في سؤال السائل، لأن السائل جزائري، وبناوا عليها أن الشيخ العثيمين يقول بجواز الاختلاط. طيب هب أنه هذا صحيح، نحن الله عز وجل تعبدنا بالأقوال أم بالأدلة؟ والله لو علماء الدنيا كلهم يقولوا بخلاف ما جاء في الحديث ما جاز لنا أن نأخذ بقولهم ونترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن، ولله الحمد والمنة، أن يكون في هذه الأمة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. العلماء قد يخالفون، هذا يقول وإحنا وراء المشكلة، إحنا تعبدنا الله عز وجل بقول فلان أو فلان حتى لو كانوا من الأئمة الأعلام، يقول هذا قاله الإمام أحمد، ونحن نعتقد أنه هذا قول مخالف لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ بقول أم بحديث؟ هذا قول الجمهور من العلماء، نحن لسنا جمهوريين كما قال الشيخ الألباني. هذه أصول يا إخوان ينبغي أن تعلم، والواجب علينا أن نسير على وفق الأصول، ما هوش على وفق شطحات هؤلاء الجهلة. الشيخ الألباني في كلامه وجوابه عن سؤال متعلق بالسرقات العلمية، وأجاب بما يوافق الحق، وأن السرقات العلمية محرمة وكذا وكذا وكذا، وذكر ضوابط في هذا. قال له أحد المعترضين من الحضور، هذا بس شوف مجالس العلماء، يكون فيها المخالف والمعترض ويباحث الشيخ فيها وعادي. لهذا هو المنهج السلفي، أنك تجالس إخوانك وتتباحث معهم وتأخذ وتعطي فيما أنت فيه حتى تخرج بنتيجة. ما هوش هذا مشرق وهذا مغرب وهذا مغلق الأبواب وهذا طايح كأنه نبي مرسل، نبي المرسل ويكلم ويقول لمن يأتيه ما أنا إلا رجل من قريش كان يأكل القديد في مكة. بل الله عز وجل قال لنبيه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لميزني عنكم أنه يوحى إلي فقط، وإلا فأنا بشر مثلكم أكل كما تأكلون وأنام كما تنامون وأجلس كما تجلسون وأخالط كما تخالطون، كما جاء في حديث الثلاث هذا إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد قال له أحدهم شيخ، قال له أثر عن بعض أئمة السلف أنهم كانوا ينقلون كلاما طويلا وفقرات كثيرة عن غيرهم من غير إحالة. فقال الشيخ عليه رحمة الله تعالى، قالوا أنت فرحت بهذا، درك فرحان بهذا، يعني فرحان كأن هذه حجة. الحجة ما هيش في 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 أفعال الناس وفي أقوالهم، الحجة في الحجة، الحجة في الحجة، والحجة هو الدليل والبرهان والدليل من الكتاب والسنة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل يا عباد الله. صلى الله أن يوفقنا وإياكم. لعلنا نكتفي ب
شيخ سؤال. نقول شيخنا جزاك الله خيرا ونرويكم بيان المخالفات التي وقع فيها الدكتور فركوس هداه الله حتى نكون في بصيرة من الألم.
والله يا هادي ما تحتاج إلى يعني بيان على بيان، هذه موجودة المخالفات وأنتم على علم ودراية بها. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا، وأن يبصرنا بعيوبنا وأخطائنا، وأن يوفقنا للرجوع عنها والتوبة منها. ما نبقاوش احنا اللوكو في نفس الموضوع كما هو حال غيرنا، نبقاو كما قال أخونا الشيخ حسن، نبقاو في مضغ الماء، هذا لا يصلح. يعني وتفضل أخو به أختم.
شيخ بارك الله فيك، هي في نفس الوقت نصحة مش نصحنا مع عندنا بعض الإخوة ولو بجانب الآخر فيهم
فريق الدكتور.
نعم،
على قوله هو قال له. نعم. فريق جمعة، كانوا مع فريق جمعة
وفيهم
جعلنا فرق صلى الله عليه وسلم.
وكان بعض الإخوة فيه مخ تسمى قرها قدامي مباشرة، يعني أنا مع الشيخ فركوس ولو كان يكلموا فيه علماء كل هذه واحدة. ثانيا كنت
هنيئا لك.
وثانيا كنا ناويين يروحوا له بعض الإخوة ينصحوه ولا يغلق الباب هذا وقل حتى نسأل المشايخ فيها.
لا يسأل النائب،
سألت قبل ما يسألوه.
يسأل النائب.
نعم. هو قريب مش تنصحونا الشيخ كيف نتعاملوا معه،
يسأل الجوهرة.
نعم
المغشوشة
تعاملوا معهم الإخوة.
والله وكيفاش تعاملوا معهم؟ ثم راكم تعاملتوا معهم وأديتم الذي عليكم ونصحتم لهم وأشفقتم عليهم، احنا حتى الدعاء ندعو لهم إذا ذكرناهم قولوا أصلحهم الله أو أصلح الله الجميع، لأن هذا لا ننفيه حتى عن أنفسنا، لأننا جميعا بحاجة إلى هذا، لمثل هذا الدعاء. احنا ما ندعي لأنفسنا شيء، نحن نصيب ونخطئ كغيرنا من بني آدم، كما قال سيد ولد آدم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذه نقولها ونعيدها ونكررها، الجميع يخطئ، الصحابي يخطئ، والتابعي يخطئ، والإمام الجبل يخطئ، وشيخ الإسلام يخطئ، وكل عالم معرض للخطأ. أفيقوا يا عباد الله، أفيقوا يا عباد الله، وش هذا السكر الذي أنتم فيه؟ ما هذه الغفلة التي أصبتم بها؟ هذا ضلال مبين. إذا اعتقدتم في معين أنه منزه عن الخطأ أو معصوم عن الخطأ، اختاروا لكم ملة أخرى ونحلة أخرى غير هذه النحلة. هذه لا يستقيم، لا يستقيم حال السلفي إلا إذا اعتقد هذا، إلا إذا اعتقد هذا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لأن الله تبارك وتعالى يعني خلقنا في هذه الدنيا وابتلانا وامتحننا، وهذه من مواطن الامتحان، امتحننا ببعضنا، امتحننا ببعضنا، يشوف هل نكون على هدى أم على ضلال في حبنا وفي تعظيمنا وفي احنا. الله عز وجل في حق العلماء أمرنا أن نعرف لهم قدرهم، أمرنا أن نجلهم، قال البركة في أكابركم، البركة في أكابركم. ليس معنى هذا كل كبير الحق محصور فيه، هذا خطأ أبدا أبدا. كانوا قبل هذوك الأولين يدندنونا حول الكبار الكبار، نحن مع الكبار، نحن مع الكبار. جاءت الموجة الثانية، نحن مع الحق الذي عليه. إيش هذا الضلال؟ أمرت أن تكون مع الكبار أو أنك أمرت أن تكون مع الحق؟ كن مع الحق يا عبد الله إن كنت صادقا. فهذا الذي نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا إليه، يجعلنا، وهذا يتطلب منا جهدا واجتهادا. نعرف احنا للعلماء قدره، والله نعرف للعلماء قدره، وندعو لعلمائنا الأموات والأحياء، الأموات والأحياء، ولكن والله لا نقدس أحدا منهم بقدر أنمل، ولو كنا مقدسين لقدسنا مثل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين. هؤلاء صدقوني والله ما عرفوا العلماء. هذاك المسكين، هذاك المسكين اللي كان سبب في جماعتكم الأئمة تبعكم، اللي راح يثني على الشيخ، ما وش حتى شيخه، على الشيخ، وإطراء ومديح، أوصله إلى مصاف الحافظ ابن حجر، بلك أعلم من الحافظ ابن. إيش هذي؟ وإيش هذي صاحبي؟ من أنت حتى تقرر مثل هذا؟ من أنت؟ وفي النهاية هذا اللي راك تثني عليه وتمدحه وتطريه هذا الإطراء، الناس في مشارق الأرض ومغاربها وقفوا على حقيقة أعماله وكتاباته، لا تكاد تجد رسالة من رسائله إلا وفيها من هذا القبيل من السرقات العلمية. هذا صنيع العلماء الأكابر والجهابذة والأئمة الأعلام. روح تكلم على مثل، إن كنت قادرا، إن كنت فحلا، أتكلم على الذين ماتوا فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال الصحابي الجليل. شوف جهود الألباني عليه رحمة الله، هذا العالم الجبل أفنى عمره في الدعوة إلى التوحيد والسنة وخدمة هذه السنة، 60 سنة متواصلة من غير انقطاع. الشيخ الألباني جهد واجتهاد وعمل شاق ومضني، ومات على هذا رحمة الله عليه، آخر رمق من حياته وهو عاكف على نشر السنة والدعوة للتوحيد. ورغم ذلك ما قلنا مجدد، ما قلنا كذا، الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، وشهد له عدول الدنيا وعلماءها بما يستحقه، ما زادوا عليه ولا أطروه ولا هم يحزنون. كان بعض المخالفين له، محمد الغزالي الإخواني قال هو أعلم بالحديث من الحافظ ابن حجر، قال هذا محمد الغزالي. تعرفون هذا شهادة أحد هؤلاء، ولكن احنا ما اعتمدنا قوله، ولا نعتقد أن الحافظ ابن حجر حتى هو لا يقبل مثل هذا في حقه. وقيس على ذلك شوف جهود الشيخ ابن باز اللي ما كان يرتاح لا بالليل ولا بالنهار دعوة ونصحا للمسلمين في أقطار الدنيا بأسرها، رحمة وإشفاق على طلبة العلم. طالب واحد من الطلبة يسمع به في مشكل ولا في هم ولا في غم لا يهدأ له بال حتى يسعى في قضيته ويحل له مشكلته رحمه الله. قس على ذلك الشيخ العثيمين اللي مات يوم مات وهو على فراش المرض، وهذه أنا أعتقد ربما ما عرفت إلا عنه، في فراش مرض موته وتدريسه، على الفراش درس أيام الأخيرة قضاها في الحرم في غرفة من غرف الحرم، وعلى فراشه بمكبر الصوت ويدرس، ومات على هذا أكثر من 60 سنة في دعوة وجهد ودعوة للتوحيد ودعوة للسنة وشروح. انظروا إلى آثاره الشاهدة على جهوده وغيره من هؤلاء، أسأل الله أن يتغمدهم برحمته وأن يوفقنا لمعرفة قدرهم وحسن إجلالهم من غير جفاء ولا غلو. والله أعلم. أنا قلت نختم بهذا، ذوك ما راح تخلونا نختمه، خليه العريس عنده ما يشغله، ولا وقيل راح وخلينا العريس أو هنا ولا راح راحة افضحته مسكين. تخلينا يا شاهين، خسارة عليك والله، أو هنا جزاه الله خير. خلاص قول له خلاص أنا رايحين، قول له بشروا الله يا دكتور، لازم آخر واحد ويكون واحد، ها آخر واحد يكون واحد، ما فيكمش اللي يقدم خوها على نفسه، ما فيكمش الآخر، اختار لي واحد.
شيخنا أحسن الله إليكم، كيف تكون معاملتنا مع من يقول أنا مع المشايخ الأربعة وهم يمتحن فيهم أهل الأهواء ومرضى القلوب، ولا يطعن فيهم إلا ساقط فاسد العقيدة والمنهج، وهو محسوب على الدعوة السلفية عنه.
جزا الله خير، هذا كلام كلام حق، ولكن احنا ننبهوا ما تقيدوش يا إخوان، الحق ورد مطلقا، اتركوه على ما ورد. أنا مع الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ما تقيدوه لا بالأربعة ولا بالخمسة ولا مثل ما قالوا للدكتور يوم المشايخ الأربعة تاع أم البواقي، قالوا ما أنا نعرف غير الخلفاء الأربعة. الله المستعان، بارك الله فيكم جميعا وجميعكم. أنا أطلب منكم أن تدعوا لأخيكم شهيد اللي كان سبب في هذا اللقاء الطيب وهذا الاجتماع الذي نسأل الله أن يجعله مباركا بذكره ودعوتي إلى هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. ونحن كما أساء إلينا أحد إخواننا، نسأل الله أن يصلح حالنا وحاله، اللي هو مزمل فقيه، وأنا في الحقيقة أحبه في الله هذا الرجل، وجمعتني به مجالس عند شيخنا الشيخ محمد بن هادي، بلغني أنه يقول أنه المشكل هذا سببه أن المشايخ ما كانوا يدعون إلى التوحيد. فأصلحك الله يا أخي، إن لم نكن ندعو للتوحيد إلى ماذا كنا ندعو؟ إلى ماذا كنا ندعو؟ ربما صحيح أن طريقتنا في الدعوة ما كانت على طريقتك، أننا نعقد المجالس في الأسواق والشوارع ما إلى ذلك، ونحن لا نخالفه في هذا، وندعو له بظهر الغيب أن يوفقه في دعوته وفي جهوده، لكن لا ينبغي أن يستخف بجهود إخوانه. أنت في السودان وإحنا في الجزائر تتهمنا بمثل هذا، فقد أخطأت يا أخانا، بل إخواننا من الدعاة في هذا البلد الحبيب ما عرفوا إلا بالدعوة للتوحيد وللسنة، يكفيهم برامجهم العلمية، وتكفيهم كلماتهم ومحاضراتهم التي ملأت مجالس البلد شرقا وغربا، التي كلها تدور في هذا الفلك. وهذا من المغالطات التي لا ينبغي أن تصدر عن سلفي أبدا، حتى وإن تناءت بيننا الديار، نحسن الظن ببعضنا البعض، كما أننا نحسن الظن بإخوان لنا. أنا مشيت لماليزيا الأندونيسيا ورأيت جهود طلبة ربما ما لا يعرفهم أحد، والله إني لأدعو الله لهم منذ ذاك اليوم إلى الآن ما زلت أدعو له. ناس دعاة إلى الله عز وجل على بساطة حياتهم، إلا أن الدعوة قائمة فيه، دعوة للتوحيد وجهود وكتب أهل السنة وما إلى ذلك. هذه من الأمور التي تذكر ويشكر عليها إخواننا، أو كذا في الكثير من بلاد الإسلام وحتى في بلدنا هذا. سأل الله أن يوفق الجميع ما يحبه ويرضاه، وأن يصلح حالنا وحال إخواننا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، قلت لكم الأمانة أن تدعوا لأخيكم شاهد، سمعتوها عني وتسمعوني فيها، جزاكم الله خيرا، يستاهل والله غير يستاهل، وأنا كذلك أحسن الله فيك، أحبك الذي أحببتنا فيه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.